والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي.
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، بس الحديث بتاع البسملة عند الوضوء، صحة الحديث؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، سيسأل عن حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث كل طرقه فيها مقال، ولا أراه الآن ثابتا بل أراه ضعيفا، ثم إن صح فالنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، بمعنى أنك إذا توضأت ولم تسمي وعلى فرض صحة الحديث وكما سلف أراه ضعيفا، لكن على فرض صحته فالنفي نفي الصحة نفي الكمال لا نفي الأصل، بمعنى لا وضوء كاملا تاما لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولكن الحديث ضعيف والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
بعد إذن حضرتك يا شيخ، سؤال.
تفضلي.
أنا حامل في الشهر السابع، وكنت بتابع كل شهر. من حوالي شهر الدكتورة شكت إن الحمل فيه مشكلة، بس هي ما قالت ليش هو صراحة، فشكيت في الدكتورة، فروحت لدكتورة تانية. فللأسف الكلام ده كان امبارح، وقالت لي إن الحمل هو غير مكتمل وفي مشكلة في المخ بتاع الجنين.
الحمل في شهر السابع.
في الشهر السابع، في آخر
السابع. اتركيه حتى ينزل، لا تتدخلي بإجهاض نفسك، فإن الروح قد نفخت فيه وأصبح نفسا. بارك الله فيك. السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يحييك يا شيخ. يا شيخ، دلوقتي أنا حضرتك لو زرت لزيارة المقابر.
نعم.
لو أنا زرت لزيارة المقابر، تمام حضرتك، يعني على هدف ان انا رايحة يعني ازور الاموات، تمام، وادعو لهم بالرحمة، فلا دي مخالفة ولا؟
انت تسأل عن نفسك كرجل؟
نعم نعم نعم.
لا مانع، بل امر مستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زور القبور فانها تذكركم الاخرة. وفي الحديث الاخر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هو نفس الحديث، وقد ثبت من وجوه متعددة أن النبي صلى الله عليه وسلم زار القبور فتستحب زيارتها، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، أنا عندي سؤال.
تفضلي.
انا متزوجه بقالي 3 سنوات، ووزني زاد جدا جدا نتيجه الحمل والولاده، وده شيء مضايق زوجي بطريقه يعني بتعمل مشاكل دايما دايما في البيت. وانا عندي بيبي عندها شهرين، فالرجيم والادويه والحاجات دي مش جايبه نتيجه تماما علشان الرضاعه. فانا بستفسر من حضرتك لو ممكن اعمل عمليه شفط دهون بالليزر، وهو الدكتور يعني اكد لي ان العمليه امنه تماما ما فيهاش اي مشكله، بس انا عايزه اعرف حرمانيتها، كونها حلال او حرام يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. اذا زاد حجم المراه وزادت دهونها لدرجه لا تتحمل ولا تطاق، اصبحت انذاك مرضا. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أما وقد ذكرت الأخت أن الطبيب الثقة أفادها ألا ضرر، إنما الحمد لله النفع متحقق، فلا بأس بإجراء العملية المذكورة بالضابط المذكور، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله يا شيخ.
تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
جاي بعد أسئلة يا شيخ.
تفضل.
هل يجوز دفع الزكاة في الشهور الأخرى من غير هذا الشهر المحرم؟ والسؤال الثاني، هل يجوز دفع الزكاة لابن عمي وهو يملك محل تجارة الملابس لكن عليه دين من أصحاب سلاح؟ والسؤال الثالث، لدي في المحل التجاري بعض الصور كالصورة الإخلاص وصورة الفلق وبعض الآيات كالله لا إله إلا هو الحي القيوم وإن فتحنا لك فتحا مبينا مكتوبة على الزجاج، هل يجوز هذا؟ وجزاكم الله خيرا.
وجزاك. يسأل الله، هل يجوز إخراج زكاة المال في شهر غير شهر الله المحرم، أو لا بد من إخراجها في شهر الله المحرم؟ أقول وبالله التوفيق، يجوز إخراجها في أي شهر، فمتى حال الحول على مالك، أي مرت سنة على مالك الذي بلغ النصاب، فأخرج الزكاة بعد مرور سنة، سواء توافق هذا مع شهر الله المحرم أم لم يتوافق. السؤال الثاني، ابن عمه يعمل ولكنه مدين، هل يجوز أن أصرف الزكاة له؟ نعم يجوز، فالغارم أعني المدين مصرف من مصارف الزكوات، بل هو أفضل آنذاك للقرابة التي تربطكما، مع أن نفقتك ليست بلازمة عليك، فعلى ذلك يستحب أن تخرج زكاة مالك لابن عمك الغارم، والله أعلم. أما كتابة بعض الآيات على المحلات التجارية إذا كانت للتذكرة فتدخل في عموم قوله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هي إحدى الوسائل لذلك. أما إذا كانت للزينة فكتاب الله لم ينزل لتزين به الحوائط، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ مصطفى.
الحمد لله.
والله لو سمحت، أنا مراتي غضبانة عن أهلها بقالها شهرين. هي يا الشيخ مصطفى.
وبعدين
في الفترة دي قلت شوية كلام كده، ما مش عارف بقى ده، يعني قلت أنا مش عايزها خلاص، الموضوع انتهى بالنسبة لي خلاص، أنا عيشها اتقطع معايا.
كل هذه الألفاظ
والله ما دخل البيت خلاص قلتها.
كل هذه الألفاظ وما أشبهها يطلقها الناس في مصر ولا يقصدون بها طلاقا، فإن كان ذلك كذلك وكانت كعادة المصريين في ذلك فلا يحسب شيء من قولك طلاقا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
لو سمحت عندي سؤال.
اتفضل.
انا كنت دلوقتي كنت راكب في ميكروباص فواحد وقعت منه فلوسه، مش عارف اعمل فيها ايه.
عرفها لمدة سنة، ان كانت ذات قيمة، ان كانت كبيرة ويظن ان صاحبها سيبحث عنها فعرفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإذا لم يأتي صاحبها بعد سنة فشأنك بها، أي تصرف فيها على الوجه الذي تريد، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الدكتور.
تفضل.
الله يا فضلت الدكتور، كنت بسأل حضرتك عن متوفى ما كانش راضي بان هو يدفن مع اهله لانهم كانوا ما بيحبهوش. هو متوفى من منذ 8 شهور، فهل يجوز نقله من مقبرة الى مقبرة اخرى؟
عن جواز نقل الميت، يجوز نقل الميت إذا دعت إلى ذلك حاجة، حيث لا يمتهن جسده. ولقد نقل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أباه بعد أن دفن بشهر وكان مع قتل أحد، فكان الثلاثة في قبر والإثنان في قبر، فجابر لم تطب نفسه أن يكون أحد مع والده، فاستخرج والده بعد شهر من دفنه، فهذا دليل الجواز. لكن ينظر إلى صنيعكم الذي ستصنعون، فإنه بإبداء الأسباب التي ذكرتها أنت على الهاتف الآن أدعى للقطيعة، والله سبحانه نهى عن قطع الأرحام بل وتوعد فاعلها باللعن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فإذا كان نقلك سيثير فتنة ويقطع رحما فلا تفعل، فالميت إن شاء الله تعالى بوصلكم للرحم لعله ينتفع مع دعائكم له، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك. حضرتك، أنا الوالدة عندي كبيرة في السن، وهي عند قراءة القرآن في بعض الحروف يعني بينزل منها وكده، يعني ما بتعرفش تقراها وكده، هل يجوز إن هي تقرا مثلا بدون ما أنا بقعد معاها مثلا أو كده؟
نعم،
حتى في التشكيل مثلا يا شيخ ممكن.
نعم، يجوز لها أن تقرأ إذا كانت بعض الحروف تسقط منها لكبر سنها أو لفقدان أسنانها، يجوز لها أن تقرأ إن شاء الله، ولا تسريب بإذن الله.
يا شيخ يعني أنا.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم، سائل يسأل عن وضع المرأة الحادة من وفاء على زوجها لما مات، وضعها الطيب والمكياج، هل يجوز للمرأة في زمن عدتها من وفاة زوجها أن تضع الطيب والمكياج؟ أقول بالله التوفيق لا يجوز لها ذلك، يحرم على الحادة من وفاة الزوج أن تضع طيبا أو مكياجا الذي يلفت نظر الخطاب إليها، لا يجوز لها ذلك، وذلك لمدة 4 أشهر و10 إن كانت ليست بحامل. أما إن كانت حاملة فالامتناع إلى أن تضع الحمل، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
تفضلي.
فضلك، أنا كان عندي شقة مأجرها قانون جديد لشخص عربي يعني، وبعدين ترك أغراضه في الشقة من حوالي 1.5 سنة، وأنا ما فتحتش الشقة ولا أي حاجة إلا بحكم قانوني إن أنا أخذ الشقة، بس ليه أغراض؟ فالأغراض دي بتاعته اتصرف فيها ازاي يعني؟ وحاولت الاتصال بي، حاولت اوصله مش عارفة، وسنة ونص ما عرفش عنه اي حاجة.
هذه الأغراض، هذه الأغراض ان كانت مقابل ثمن الإيجار الشهري المتخلف.
ايوه، بقاله 1.5 سنة يا فضلت الشيخ مدفعش إيجار.
ايوه، تقوم وتعرض للبيع. ان كان ثمنها يوازي ثمن الإيجار أخذتيها أو أخذت الثمن من ثمنها، أخذت الإيجار من ثمنها، وإن كانت أزيد احتفظي بالمال إلى أن يأتي ويكون أمانة، والله أعلم. أما إذا كانت أشياء ستتلف فلا بأس باستعمالها إذا كانت ستتلف، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
زي حضرتك شيخ مصطفى.
الحمد لله.
لو تسمح لي عندي بعض الأسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: دخل إنسان والإمام يقرأ فيما تيسر من القرآن، هل يعمل بحديث أو بالآية اللي بتقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بالفاتحة؟ تمام. السؤال الثاني: عايزين نعرف يا شيخنا أسباب رفض حضرتك للدستور. كل حلقة بنسمع حضرتك بتقول الدستور غلط أو كده، فهل من أسباب مباشرة تقولها لنا؟ السؤال الثالث: شيخنا عايزين نعرف من حضرتك طريقة مثلى لحفظ القرآن الكريم. طبعا شيخنا أنا من محافظة الشرقية، كثيرا ما أسمع الإعلانات عن تعليم العلم الشرعي وكلام من ده، فإحنا من كتر الإعلانات مش عارفين نروح فين، فعايزين كلمة من حضرتك أو مكان مفضل حضرتك تقول لنا عليه يعني. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فعن قراءة المأموم للفاتحة أثناء قراءة الإمام للقرآن، فالجمهور من أهل العلم، أعني أكثر أهل العلم، يقولون تسكت يا مأموم، وقراءة الإمام لك قراءة، ذلك لأن الله سبحانه قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا رأي جماهير العلماء، ومن العلماء كالبخاري رحمه الله يرى أنه لزاما أن تقرأ الفاتحة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إلا أن الجمهور وجهوا ذلك أنه على الإمام أو على المنفرد، أما المأموم وفي الصلاة الجارية فلا، وبالله التوفيق. أما سؤالك عن سبب رفضي لمسودة الدستور المصري التي ستعلن قريبا أو طلعت طلائعها عما قريب، فإنني أكرر رفضي لها للآتي ذكره: أولا، تصدرها بأن مصر نظامها ديمقراطي، والديمقراطية حكم الأكثرية، ليست حكم الله إنما حكم الأكثرية، لذا فإني أكفر بذلك، إنما الحكم لله، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا، تصديرهم مادة من المواد فيها السيادة للشعب وأنه مصدر السلطات، وهذا يعني أن الشعب مصدر السلطات حتى التشريعية، وأنا أيضا أكفر بذلك، فالذي له السيادة وله السؤدد هو الله سبحانه والصمد الذي انتهت إليه السيادة في كل شيء، فهو العليم الذي ليس فوقه عليم وليس فوقه عالم، اجتمعت صفات السيادة كلها في الله هذا، وإن خانني اللفظ فأرجو المغفرة من ربي. أما الشريعة فتؤخذ من كتاب الله وسنة رسوله، ليست من أهواء الشعوب. ثالثا، الحريات التي خولت للفاسق الفاجر أن يعلن عن فسقه وفجوره، والحريات التي خولت للزناة أن يزنوا، ولشربة الخمر أن يسكروا، وللعربيد أن يعربد، فهذه الحريات التي أطلقت، والمساواة بين المسلمين والكفار، كلها ليست في كتاب الله. أيضا نزع شرط الإسلام والذكورة عن الرئيس المصري في بنود الدستور الجديد، كذلك اسم الله لم يذكر في الدستور بحال إلا في موطن يقسم فيه الرئيس ورئيس الوزراء أن يكون وفيا للدستور والقانون. أيضا اسم الرسول الأمين لم يذكر فيه على الإطلاق، كذلك لم تذكر آية من كتاب رب العالمين ولا حديث من حديث النبي الأمين في هذا الدستور. وإني لأنصح من هذا المقام أن تحل هذه المحكمة الدستورية وأن تلغى تماما، فلا حاجة للمسلمين بها، وأولى لأهلها ثم أولى أن يجلسوا في بيوتهم ولا يفتئتوا على شريعة الله ولا يفتئتوا على عباد الله. وإني من هذا المقام لأذكر الأخ رئيس محمد ابن مرسي وفقه الله وهداه، وأنصح وأذكر المستشار الغرياني وفقه الله وهداه أن يتقوا الله في أممهم وشعوبهم ولا يستجلبوا غضب الله عليهم بحيودهم عن شريعة الله وعن الوضوح التام فيها، فلسنا بمنتظرين من يشرع لنا شرعا ويخترع لنا قوانين ويسن لنا دساتير، نحن مسلمون لن نرضى بغير الشريعة بديلا. هذا، واللهم بلغت، اللهم فاشهد، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ مصطفى.
تفضل.
أنا كلمت حضرتك من شوية بس ما كملتش سؤالي.
تفضل.
لو سمحت، أنا مراتي غضبانة بقالها شهرين، وفي فترة خلال الشهرين دول
سمعت كلامك.
نعم.
أكمل كلامك. قلت ليست على لم أعد قلت الألفاظ التي ذكرتها.
قلت مش عايزها خلاص، انتهى الموضوع بالنسبة لي، هي انتهت خلاص، والله ما هي داخلة البيت تعيشها، انقطع معايا بنية الطلاق. قلت ده بنية الطلاق.
إذا كنت تقصد نية الطلاق،
أي،
فجمهور العلماء يوقعونه طلاقا.
أي.
نعم. السلام عليكم.
السلام.
يسأل الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
والله هل يا شيخ مصطفى بالخروج إلى المظاهرات والمسيرات تنتصر شريعة الله عز وجل؟ وما يحدث من الذين كل يوم والثاني مليونية في اليوم الفلاني ومليونية في المليونية ويبثون الفتن بين المسلمين، فنرجو من سيادتك أن توضح لنا ما هو العمل الحقيقي وما هو السبيل المستقيم حتى ينصرنا الله عز وجل. والشريعة الإسلامية مطبقة بنا أو بغيرنا، ولكنها تحتاج إلى رجال، فهل الرجال الذين خرجوا للمظاهرات؟
عفوا ماذا قلت؟ الشريعة الإسلامية مطبقة؟
نعم.
الآن مطبقة الشريعة الإسلامية؟
نعم. أقول الشريعة الإسلامية الله عز وجل يعني الشيخ هو الذي أمر بحفظ الإسلام، ولكن هل الشريعة الإسلامية بالخروج للمظاهرات أم بالشريعة الإسلامية في بيوتنا وفي أعمالنا؟
على المستطيع أن ينصر دينه أن يسعى لنصرة دينه بطريقة لا تخالف كتاب الله ولا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هؤلاء المجتمعون في التحرير الذين جمعتهم آفات متعددة، فالموجودون الآن منهم النصارى الذين خرجوا من كل صوب وحدب لا يريدون الشريعة الإسلام، ومنهم الليبراليون والعلمانيون الذين خرجوا ولا يريدون دينا بل يبغونها عوجا، وانضم إليهم فريق المتصوفة بما فيه من البدع والضلالات. فأولئك المتشرذمون في ميدان التحرير هنالك أرى والله أعلم أن سعيهم في تباب، وأنهم على خطر عظيم في دينهم وفي دنياهم على السواء. أما نحن كمسلمين فعلينا أن نسعى بكل السبل التي أبيحت لنا في الكتاب العزيز والسنة المباركة لإحلال شريعة الله في البلاد وبين العباد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
الحمد لله،
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا. نحبك في الله. والله
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بالله عليك يا شيخنا أسألك أن حضرتك يعني تدعي لي بصلاح القلب ونربيه سبحانه وتعالى يقيني شر الفتن.
الله يقينه ويقيني شر الفتن يا رب، ما ظهر منه وما بطن،
ويرزقنا ويكشف يعني الشهادة بإذن الله عز وجل.
اللهم أمين.
شيخنا يعني أنا عايز أسأل حضرتك على أمر معين، يعني بالنسبة للمليونية بتاعتهم السبت اللي الإخوان والسلفين عاملينها، إيه رأي حضرتك أصلا في الخروج في امر زي ده حتى لو كان لتأييد الشريعه او لتأييد الدكتور محمد مرسي؟ هل الخروج ده راي حضرتك شرعا يجوز او لا يجوز؟
منتظر منتظر الى ان اجتمع باخواني اعضاء مجلس شورى العلماء لاصدار راي موحد فيها، فنظره الى ميسره، بارك الله فيك. هذا. والسائل يسال عن طريقه مثلى لحفظ القران الكريم. اقول وبالله التوفيق، من امثل الطرق ان تقوم مصليا بالقدر الذي تحفظه من كتاب الله، وتحفظ القدر الذي تطيقه، ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: واذا قام صاحب القران فقراه بالليل والنهار ذكره، واذا لم يقم به نسي، والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخنا، في يعني طفله اتولدت دلوقتي نزلت ميته، نزلت من بطن مامتها ميته، فهل هنصلي عليها ولا ما نصليش عليها؟ وهل يجوز الدفن بالليل ولا نسيبها للصبح؟ بعد اذنك يا شيخنا الله يخليك جاوبني دلوقتي حالا، لان هي في المستشفى والمفروض ان هم هيروحوا يصلوا عليها ويشيلوا البنت يدفنوها، نزلت من بطنها ميته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فأمر الصلاة على السقط من عدمه فيه سعة، فالعلماء لهم في هذا الباب قولان: أحدهما أن السقط يصلى عليه، وهذا لما ورد عن المغيرة بن شعبة فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه، إلا أن هذا الخبر لا يثبت، والصحيح أنه من كلام المغيرة بن شعبة ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مستند القائلين بالصلاة على السقط. ثم فريق آخر قال بعدم الصلاة عليه، استدلوا بحديث: لا يرث الغلام حتى يستهل صارخا، فقاسوا عليه الصلاة على الميت، وهذه لم تستهل صارخة، أي لن تنزل من أمها، من رحم أمها تصرخ أي حية. فهذا والحديث أيضا الصواب وقفه على جابر، فلذا فالأمر واسع، فإن صليتم دون مشقة عليكم فحسن حسن، ولا دليل يمنع، لكن ليس هناك دليل يأمر، فالأمر واسع. وهل يجوز الدفن ليلا؟ نعم يجوز دفنها ليلا، وقد ماتت امرأة كانت تقم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنوها ليلا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يخليك شيخ مصطفى.
وإياكم.
عايز استاذن حضرتك بس، زيارة القبور هل الموتى يستأنسوا يعني باللي احنا روحهم بتحس بينا، او اللي احنا رايحين لهم، او هم بيبقوا طالبيننا اللي احنا نروح لهم؟
ده السؤال الاولاني.
السؤال الثاني، معذرة تانية طبعا على حضرتك، المنكير لبنتي وهي بتصلي حرام ولا حلال؟
الحمد لله
وجزاكم الله كل خير.
وجزاك الله مثلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكتوطئة لسؤالك، يشرع للرجل أن يزور المقابر، بل عموما على رأي الجمهور رجالا ونساء ما دامت الفتنة مأمونة، ويشرع الدعاء للأموات هنالك، وقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هل يشعرون بنا أو لا يشعرون بنا، فتلك مسألة اختلف فيها العلماء في مسألة سماع الأموات، واستدل البعض على عدم السماع بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، وبقوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقد ورد في الباب أحاديث أخر لمن قالوا بسماع الأموات، مثل حديث يا أبا جهل، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أبي، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. واستدل أيضا بحديث: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرآن عليهم. وثمت استدلالات أخر، لكن المستفاد من ذلك كله أنك تزور القبور وتدعو لأهلها بالرحمة والمغفرة وتتعظ بها، سواء سمعوا أم لم يسمعوا، وإن كانت الآيات المحكمات دالة على عدم السماع، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ، عندي استفسارين لو سمحت من فضلك.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، هنا في البلد في الجزائر في صندوق الزكاة الأموال يقام باستثمارها وقروض للشباب، هل هذا العمل جاهز؟ والسؤال الثاني، حبيت استفسار على المرأة التي تصلي وتزكى تزكي وتقوم كل الفرائض لكنها متبرجة، والفرق والمرأة التي متحجبة ولباسها شرعي لكنها تقوم بأشياء مخالفة للشرع مثل زيارة الأضرحة والنياحة واللطم وما يشابه، ما هو الفرق بينهم يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فكان الأخ السالف يسأل عن المنكير التي تضعه الفتيات على الأظافر والصلاة به، إذا كانت وضعته بعد الوضوء قبل الصلاة فالصلاة تصح، وإذا كانت وضعته قبل الوضوء ويشكل حائلا قويا على الأصابع يحول دون وصول الماء فلتبتعد عنه الفتاة. أما عن استثمار أموال الزكاة، هل يجوز أن تستثمر أموال الزكاة وأن تعطى قروض منها وتسترد؟ أقول بالله التوفيق، استثمار أموال الزكاة لا يجوز إلا بضوابط. أولا، ألا يوجد الفقراء أو المصارف المستحقة للزكاة. ثانيا، يعني أن تكون الأموال فائضة عن حاجة المحتاجين. ثانيا، أن تثمر في حال فائضها، في حال كونها فائضة، أن تثمر في عمل يمكن تسهيلها، يعني يمكن أن تحول إلى مال ويعطى الفقراء في حال تواجدهم الجديد. ثالثا، أن تثمر في أماكن ليست عرضة للمخاطرات الشديدة، أن تكون في أيد أمينة كذلك. فذي بعض الضوابط لتثمير أموال الزكاة في حال كونها فائضة عن حاجة المحتاجين. أيضا في هذا يستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العرنيين مع إبل الصدقة، فبقوا زمانا يشربون من ألبانها ومن أبوالها ولم تخرج في الحال. وكذلك فإنه قد ورد في هذا الصدد أن ابن عمر كان بالكوفة وأميرها أبو موسى الأشعري رضي الله عنهما، فأرسل أبو موسى شيئا من المال، مال الزكاة، مع ابن عمر كي يوصله المدينة لعمر، وقال لابن عمر وصاحبه: ما عليكما إن أخذتما هذا المال فاشتريتما به تجارة ووصلتموها إلى المدينة وبعتموها وأخذتم الأصل أعطيتموه لعمر. ففعل. فلما أتى يا عمر قال: من أين أتاكما هذا المال؟ قال، فذكر له القصة، قال: إذن الربح لنا لبيت مال المسلمين، ليس المال مالكما. فقال ابن عمر وصاحبه: هب أننا خسرنا في تجارتنا، هل كان بيت مال المسلمين سيتحمل؟ فتدخل وسطاء من صحابة النبي الأمين فقالوا ننصف الربح بين المثمر له ابن عمر وصاحبه ونصف آخر لرأس المال، أي يرجع نصف الربح إلى بيت مال المسلمين. هذه بعض الاستدلالات على جواز تثمير مال الزكاة بضوابطه. أما المرأة التي تصلي وتزكي ولكنها متبرجة فصلاتها وزكاتها في ميزان حسناتها وتبرجها في ميزان سيئاتها، والله سبحانه يضع الموازين القسط ليوم القيامة. أما الأخرى المتحجبة لكنها تذهب إلى الأضرحة، وإذا كانت تسألهم المدد، مدد يا فلان للأموات، فهذا شرك يحبط العمل، فلا يكشف الضر ولا يجيب المضطر إلا الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله شيخنا.
تفضل.
الله يكرمك. ليس علينا، الله يبارك فيك.
تفضل وياك.
الحمد لله. أنا شيخنا عندي مطعم وبدخل اللحوم المستوردة، فلو يحل لي ذلك قل البلد اللي استورد منها مثلا. ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني،
ما بلدتكم؟
أنا من مصر.
لا عفوا، عذرا، البلدة التي تستوردون منها.
ما أنا أسأل حضرتك أنت دلني على من أستورد منه يعني، إذا كنت تعرف. لكن الموجود في السوق كله شيخنا أمريكي أو برازيلي أو هندي أو ما شابه يعني، فأنت أنا بقول حضرتك لو أنت عندك خلفية
التوصيف المذكور هندي برازيلي نحو ذلك جلهم ليسوا أهل كتاب، وفضلا عن ذلك فعلى ما بلغني الذبيحة لا تزكى، فالهند لا تستورد منها لأنهم هندوس.
نعم.
إلا إذا كان الذابحون هناك مسلمون.
نعم.
مسلمين، فإذا كان الذابحون على الإسلام ويراعوا الطريقة الشرعية في الذبح فاستورد منهم. وكذلك الأمريكان إذا وجدت تزكية هنالك، وجد من يزكي هنالك على الشريعة قبلت، وإلا فلا.
طبعا أنا لا أستطيع أن أعرف ذلك.
السودان ممكن تستورد منها في دولة مسلمة، وتركيا إلا إذا وصلتك أخبار عن تركيا في طريقة الذبح تشين، تستورد من الدول المسلمة.
أفضل الأعمال في العقيقة يا شيخنا.
أفضل الأعمال في العقيقة الأمر فيها على التوسعة، تصدق كل إيدي. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى قرب انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء لازلت أذكر نفسي والمسلمين بوجوب المطالبة بشريعة الله وبالعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى، وأطالب الأخ الرئيس محمد ابن مرسي وفقه الله لكل خير، وكذلك المستشار الغرياني وفقه الله لكل خير، والعاملين في المؤسسة التي تصيغ الدستور الآن التي أسموها اللجنة التأسيسية، وذكرهم بأن تكون شريعة الله هي العليا وهي المقدمة، وأي شيء يخالفها يرفض، فإن فعلتم فجزاكم الله كل خير عن أنفسكم وعنا وعن المسلمين، وإن أبيتم إلا أن تشوبوها بما فيها من ضلالات وكفريات أحملكم آثامها أمام الله، وأحذركم غضب الله سبحانه وتعالى أن يحل بكم وبالبلاد. هذا واللهم قد بلغت، اللهم فاشهد. هذا وأحذر من الإعلاميين المضللين الذين يسعون الآن لإثارة الفتن والقلاقل في البلاد ويبغونها عوجا، وقد جمعوا جموعا لا بورك فيها ولا في مساعيها في ميدان التحرير للصد عن الشريعة ولحربها، فأحذرهم من غضب الله وعذابه، فإن سعيهم في ضلال وتباب، وكان من الأولى بهم أن يسعوا لتطبيق شرع الله في الناس وأن يسعوا لتبصير الناس في دينهم، لا أن يخالفوا أمر الله ولا أن يستعينوا بأهل الكفر لإقرار أباطلهم التي يبثونها في البلاد. فأحذر من الاستماع إلى القنوات المارقة، المارق مذيعوها التي تبث الضلال في البلاد وتنشر الفساد في العباد، ويأبون إلا إقصاء الشريعة عن البلاد. فيا أهل الإسلام اثبتوا وتفطنوا لما يكاد لكم على أيدي هؤلاء الشراذم الذين تشرذموا لحرب الله ورسوله. هذا وأذكر المستأجرين من أهل الإجرام والفساد الذين يسعون في الأرض بالفساد، أذكرهم بتقوى الله، وليس بنافعهم 100 جنيه يتقاضونها لإحلال الفساد والفوضى في البلاد، فإن الله سبحانه محاسبهم على ذلك. هذا وأناشد الجميع بتقوى الله، وأذكر الصوفية بالعودة إلى الله والرجوع إلى أماكنهم وعدم مشاركة أهل الباطل في باطلهم، وبالتوبة إلى الله من بدعهم وضلالهم. وأذكر الذي نصبه النصارى كبيرا لهم هذه الأيام أن يتوب من شركه وأن يقلع عن إحداث الفوضى في البلاد. هذا وختاما أسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يحلل عليها أمنه وأمانه وشريعته، اللهم آمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الدعاء والقنوت في الصلوات حتى تمر هذه النوازل على خير إن شاء الله. أسأل الله سبحانه أن يحفظ البلاد وبلاد المسلمين من كيد الكائدين وإفساد المفسدين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان. مركز